الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا رب العالمين. وبعد، نريد أن نقوم بمراجعة سريعة بما تدارسناه أمس، فسنسألكم بعض الأسئلة إن شاء الله تجيبون عليها. السؤال الأول يقول: عدد بعض الأمور الدالة على أهمية توحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. اذكر بعض الأمور الدالة على أهمية توحيد الألوهية. نعم، تفضل. ومن من أجل توحيد الألوهية أرسل الله الرسل. أمر الثاني، نعم، من أجله خلق الله الإنس والجن. أمر الثالث، أول حق واجب على العبد هو توحيد الألوهية. الأمر الرابع، أول وصية وصى الله عز وجل بها عباده. الأمر الخامس، نعم، هو الحق الواجب المتحتم لله على عباده. هذه كلها أمور تدل على أن توحيد الألوهية في غاية الأهمية. ينقسم الناس للتوحيد إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، نعم، أصحاب التوحيد التام. ما تعريف التوحيد التام؟ الذي يموت تائبا موحدا تائبا. تعريف ثاني، إيمان الذي حقق توحيده فخلصه من سبب الشرك والبدع والمعاصي. احسنت. تعريف ثالث، حققه حق التحقيق. تعريف رابع، من سلم من انواع، ما هي انواع الظلم الثلاثه؟ نعم، والشرك، الشرك وظلم العباد وظلم النفس. من تخلص من هذه أنواع الظلم الثلاثة فهو واحد وتوحيده تام. ماذا لصاحب التوحيد التام في الدنيا؟ نعم، له الأمن التام والهداية التامة. وماذا له في الآخرة؟ والاهتداء التام. ما المراد بالأمن في الدنيا؟ الأمن من ماذا؟ نعم، من الاضطرابات الفكرية، الوساوس النفسية، الحيرة، الضياع. والاهتداء إلى ماذا؟ إلى فعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات. وما هو أمنه في الآخرة؟ نعم، الأمن من أن يعذب في النار، يأمن أن تمس بشرته نار جهنم، يأمن من ذلك فيدخل الجنة من أول وهلة. وما هي الهداية؟ إلى منزله في الجنة، كما يهتدي الواحد منا في هذه الحياة الدنيا إلى منزله بعد انصرافه من الجنة. هل تحتاج إلى دليل يدلك إلى بيتك؟ طيب، القسم، ما الدليل على أن صاحب التوحيد التام له الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا في الآخرة؟ ما الدليل على ذلك؟ نعم، لم يلبس إيمان من قبل لا يتلهم الأمن وهم مهتدون. دليل آخر، حديث، نعم، حديث أتلاف، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يلتقي بذلك وجه الله. يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني إذا يشعر الإنسان أن الدرس لم يستعب. الحمد لله. طيب، ما هو التوحيد الناقص؟ ما تعريف التوحيد الناقص؟ ما واحد غير تائب. تعريف آخر، نعم، دون البدع والمعاصي. خلص توحيده من شائب الشرك دون البدع والمعاصي. تعريف ثالث، نعم، دون تحقيق فوقع في بعض الذنوب والمعاصي ومات متلبسا بكبيرة ومصر على صغيرة. نعم، أيضا، نعم، ولم يسلم من ظلم العباد وظلم النفس. احسنتم. ماذا لهم في الدنيا وماذا لهم في الاخره؟ نعم تفضل. ايوه انت يا اخ. لهم ناقص من الامن والاهتداء في الدنيا وفي الاخرة. ما المراد بالامن الناقص في الاخرة؟ في الاخرة يأمن من ماذا؟ من الخلود في النار. احسنت. جيد. القسم الثالث من هو من اقسام التوحيد؟ المشرك، من لا توحيد له. طيب ماذا له في الدنيا؟ لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا من ولا اهتداء لا في الدنيا ولا في الآخرة. ما هي أبرز صفات المحققين للتوحيد حق التحقيق؟ من يعددها لنا؟ الصفة الأولى نعم أمة يعني قدوة في الخير. ثانيا قانت يعني مداوم على الطاعة. حنيف نعم. ما معنى حنيف؟ يعني متخلص من الشرك. نعم. مفارقة المشركين. الأمر الخامس شكرا نعم أحسنت أحسنت. الأمر السادس ترك الشرك بجميع أنواعه. الأمر السابع تمام التوكل على الله، حتى أنهم من تمام توكلهم على الله يتركون الأسباب المكروهة اعتمادا على الله سبحانه وتعالى. طيب ثم تدارسنا وجوب شدة الخوف من الشرك. من يعطينا آية تخوفنا من الشرك وتجعلنا ننفر منه؟ نعم تفضل. إن الله لا يغفر أن يشرك به. وجه الدلالة أن من لقي الله مشركا لا يغفر الله له شركه. طيب أمر ثاني نعم. وجه الدلالة إبراهيم عليه السلام يخاف من الشرك على نفسه وعلى بنيه، فغير إبراهيم أن يخاف من الشرك من باب أولى. دليل ثالث أخوف من أخاف عليكم الشرك الأصغر. طيب وجه الدلالة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته من الشرك الأصغر، فغيرهم من باب أولى أن يخاف عليهم. شيء آخر نعم. بالله ندا دخل النار، ومن دخل النار مشركا لم يخرج منها، فإن الله حرم، فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. عرفتم أهمية التوحيد وفضله وصفات المحققين له ووجوب الخوف من الشرك، فما الذي ينبغي أن تقوم به بعد ذلك؟ أن تبينوا، لا تقتصروا بهذه المعرفة على نفوسكم، بل وجب عليكم أن تبينوا هذا الخير لغيركم. فمن عرف التوحيد ودرسه ثم بعد ذلك درس مواقف التوحيد ودرس متممات التوحيد ومكملات التوحيد، وجب عليه أن لا يكون بخيلا بهذه المعرفة فلا يبلغها للناس، بل وجب عليه أن يبلغها للناس. ما الدليل على ذلك؟ نعم تفضل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ما وجه الدلالة في هذه الآية؟ نعم قال ومن اتبعني، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا منهجه، وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم هذا منهجهم، فمن لم يقم بالدعوة للتوحيد فهو ليس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقة. من هون من شأن التوحيد وهون من شأن الشرك والبدع والخرافات ويرى أن هذه الأمور لا أحد يذكرها في المدارس، هذا ليس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقة. أتباع النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقة الذين يدعون إلى التوحيد، إلى توحيد الله وإلى تحقيقه وإلى تكميله. نعم. طيب ما هو هذا التوحيد الذي يجب علينا أن نعرفه وأن نبينه للناس؟ ما هو التوحيد الذي هو الغاية التي من أجلها أرسل الرسل وأنزل الكتب وخلقنا في هذه الحياة بناء على ذلك أو من أجل ذلك؟ ما هو هذا التوحيد؟ هذا هو درسنا اليوم. درسنا اليوم بعنوان تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. أنا قارئنا تفضل
اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
ما تعريف التوحيد في اللغة وفي الشرع؟ التوحيد لغة يدور معناه على الإفراد، لغة يدور معناه على الإفراد. فعندما تقول اجعل هذا الشيء واحدا، يعني إذا كان متعدد فتجعله في حزمة واحدة، فجعل الشيء المتعدد واحدا، هذا هو التوحيد. فالتوحيد هو جعل الشيء المتعدد واحد، أو هو إفراد الشيء بما هو واحد فيه، يعني جعل الشيء هذا منفرد بخصائصه وهكذا. وشرعا التوحيد هو نستفيد من المعنى اللغوي، فنقول هل هو جعل الله واحدا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هو جعل الله واحدا فيما هو واحد فيه؟ هل هذا التعريف صحيح أم خاطئ؟ نعم خاطئ. والسبب؟ يا سلام عليك، احسنت. فالخطأ في كلمة جعل، فتح الله عليك، قال خطأ نقول جعل، لكن نقول هو اعتقاد، هو اعتقاد، هو الإيمان، هو إفراد، عرفنا كيف؟ لكن أن نقول هو جعل الله، لا. الخطأ عندما نقول جعل الله واحدا فيما هو واحد فيه، الخطأ عندما نقول جعل الله يعني وحدانية الله بجعل جعل، هذا خطأ. فوحدانية الله ذاتية ليست بجعل جعل، ليست من البشر، إنما وحدانية الله ذاتية. فالصواب أن نقول هو الإيمان بأن الله واحد، هو الإيمان بأن الله واحد، هو اعتقاد أن الله واحد، هو إفراد الله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وهكذا. لكن نقول جعل الله واحدا خطأ، لكن نقول هو اعتقد أن الله واحد، هو الإيمان بأن الله واحد، هو إفراد الله بربوبيته فلا رب سواه، وبألوهيته فلا مستحق العبادة إلا إياه، وبأسمائه وصفاته فلا ند له فيها ولا نظير. هذا التعريف الصحيح. طيب أقسام التوحيد، عندما نقول هو الإيمان بأن الله واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هذا يتعلق بمن؟ بالرب سبحانه وتعالى. فالتوحيد إذا نظرنا إليه من جهة ما يستحقه الرب، فأقسام التوحيد من جهة ما يستحقه الرب، ينقسم التوحيد إلى كم قسم؟ تفضل. ثلاثة، وهي أحسن، فتح الله عليه، هي الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، واضح. طيب، والربوبية هو إفراد الرب بالعبادة، توحيد الربوبية هو إفراد الرب بالعبادة. ما رأيكم؟ مش كده خطأ ولا صواب؟ ها؟ خطأ. الربوبية إفراد الرب بالعبادة، صواب ولا خطأ؟ بأفعال العباد يعني من صلاة وصيام صح؟ تمام. ها؟ هذا اللي هو الربوبية إفراد الرب بأفعاله وليس بأفعال العباد. أكيد يا أخوان؟ الأخ يقول كذا. ها؟ بأفعال العباد، الربوبية يعني من صلاة وصيام الزكاة، إفراد الرب بالصلاة والصيام والزكاة يعني بالعبادة. نعم، هذا الربوبية. هذه دائما نخبة صلاة الطلاب عشان تثبت إن شاء الله. نسيت. طيب هاي شيخنا تفضل. لا أنت ما لك دخل، أنت مستمع من لا تتكلم. هاي نعم تفضل. هيا بأفعاله، إفراد الرب بأفعاله. كلكم توافقون الأخ ولا فيها كلام؟ طب حتى ما نطل في هذا، الرب ما معنى الرب؟ الرب هو المالك الصاحب السيد، ولا لا أخوان؟ فإذا قيل لك تعرف توحيد الربوبية تذكر معنى الرب المالك. إذا هو إفراد الله بماذا؟ بالخلق والملك والتدبير. فالربوبية إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. وإذا أردت أن تستخدم هذا التعريف المشهور إفراد الله بأفعاله فقل مثل الخلق والملك والتدبير. لكن لما تقول بأفعاله فقط وتسكت يدخل فيها ماذا؟ المجيء والنزول والاستواء والغضب والرضا، وهذا من توحيد ماذا؟ اسمه الصفات. لكن قل إفراد الرب بالخلق والملك والتدبير. طيب الألوهية هو إفراد الله تبارك وتعالى بماذا؟ بأفعال العباد. يعني يفرد الله بالنوم والأكل والشرب هكذا؟ صحيح الخطأ؟ ها؟ خطأ. طيب إذا أردنا أن تكون عبارة صحيحة ماذا نقول؟ وإفراد الله نعم بأفعال العباد التعبدية، بأفعال العباد التعبدية مثل الصلاة والصيام والزكاة. أو تقول هو إفراد الله مدام ألوهية يعني فيها تأله، إفراد الله بالتأله أي التعبد. فتوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، وتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله عز وجل بأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة نفيا وإثباتا. بالنسبة لتوحيد الألوهية، من اعتقد أن الله هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، ما الذي يتضمن ذلك؟ من اعتقد استحقاق الله بالعبادة، استحقاق الله للعبادة وحده لا شريك له، ماذا يتضمن ذلك؟ أحسنت، يتضمن إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. لأنه لو اعتقد أن مع الله شريك في خلقه أو ملكه أو تدبير أو التدبير لما عبده وحده. فتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية ويتضمن توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، توحيد الربوبية يلزم منه أن توحد الله بالألوهية. نعم، لأنه يدخل بأفعال العبادة أفعال قد تكون محرمة، فهل تفرد الله بهذا بالله شرب الخمر؟
فلذلك تقول إفراد الله بالعبادة، أو تقول بأفعال العبادة التعبدية حتى لا يلزمك شخص فيقول أنت مرد الله بالنوم، ولكن تقول هذه النوى بها وجه الله فهي عبادة، وإذا ما نوى بها وجه الله ما في شيء مباح. أن يقول الإنسان يلبس يشرب تمشى، لكن لو نوى بها الدنيا مثلا ذهب يلعب كرة يتريض يشترك فريق، يشترك الفريق بعضه لعله يحصل شيء. هل نقول حرام لو الدنيا نوى كذا؟ هذا ما هي عبادة، واضح؟ طيب، هذا أقسام التوحيد من جهة ما يستحقها الرب. طيب من جهة ما يقوم به العبد في التوحيد، ماذا تقوم في التوحيد أنت؟ نعم، جيد. يعني عبارة أخرى، نعم. طيب الأخ يعني ها، نعم، أنت تقوم في التوحيد بأمرين مثل ما ذكر الأخ، في أمر يسمى معرفة وإثبات، هذا العلم لا بد منه، معرفة وإثبات. الثاني قصد وطلب، فأنت تعرف ربك سبحانه وتعالى وتثبت وجوده وأسماءه وصفاته وأفعاله، فتتعرف على ربك، معرفة العبد ربه أول خطوة تقوم بها، وتثبت لهذا الرب، تثبت تؤمن وتقر بأن الرب سبحانه وتعالى منفرد بخلق الملك والرزق والتدبير، وأنه المستحق العبادة وحده لا شريك له. هذا توحيد مثل ما ذكر الأخ، توحيد علمي، توحيد علمي. والعمل تقصد الله وتطلبه سبحانه وتعالى وحده في جميع أنواع العبادة، فالصلاة والصيام والدعاء والخوف والرجاء والتوكل كله تصرفه لله تبارك وتعالى، فتقصد الله وحده وتطلبه وحده لا شريك له. نعم، تفضل. هنا من جهة ما يستحق الرب، هنا من جهة ما يقوم به العبد. لاحظ المعرفة والإثبات ماذا يدخل فيها، ماذا يقابلها؟ الربوبية والأسماء والصفات. والقصد والطلب ماذا يقابلها؟ الألوهية. فهي كل التوحيد، كلاهما توحيد، لكن هذا نظرت إليه من جهة ما يستحق الرب. فالرب منفرد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والعبد يقر بذلك ويتوجه بعبوديته له وحده لا شريك له. هذا باختصار، سهل أليس كذلك؟ نعم. نأتي بمعنى لا إله إلا الله. قال تفسير التوحيد، ما هو التوحيد الذي يريده الشيخ محمد بن عبد الوهاب هنا؟ أي معنى لا التوحيد؟ نعم، يريد توحيد الألوهية، لأن هو المنازع فيه، ولا أغلب الناس يقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المالك الرازق المدبر، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لكن هناك المنازعة في العبادات، فبعض الناس يتوجه ببعض العبادات لغير الله من أجل طلب الشفاعة والواسطة والقربة من الله تبارك وتعالى، فيذهبون إلى الأولياء في قبورهم أو قبور الأنبياء فيذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم ويستغيثون بهم، يقولون من أجل أن يشفعوا لنا عند الله تبارك وتعالى. ما الهدف؟ قال الهدف هو طلب القربة والشفاعة عند الله تبارك وتعالى. هذا الذي وقع في المنازع. نعم، عرفنا إفراد الله بالعبادة من ذبح ونذر واستعاذة واستغاثة، هذا الذي وقعت فيه المنازع وكثر النزاع فيه. فأراد أن يفسر هذا التوحيد، وهذا التوحيد ما شعاره؟ لا إله إلا الله. فيريد أن يفسر هذا التوحيد من خلال كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
فما معنى لا هنا في لا إله إلا الله؟ لا أداة نفي تنفي ما بعدها، وإلا أداة استثناء. والله لفظ الجلالة مستثنى، مستثنى من الآلهة المنفية. نعم. طيب بقينا في الإله هنا. إله فعال، يعني على وزن فعال. هل هو بمعنى إله بمعنى فاعل أو إله بمعنى مفعول؟ فإذا كان فعال بمعنى فاعل أي آله، إله يعني آله، أي يقصدون خالق رازق، وإن كان المعنى لا يساعدهم، لأن آله وواله يعني هو الذي يقوم بالتأله لغيره. فهذا لكن نحن ما نريد أن نرد عليهم هنا الآن. فيقولون إله فعال بمعنى فاعل أي آله، أي خالق مالك رازق مدبر صانع مؤثر. وإله فعال بمعنى مفعول أي مألوه أي معبود. اختلفوا في هذا الأمر، فكان في هذا الخلاف على قسمين. قسم يقول أن إله فعال بمعنى فاعل، وقسم يقول فعال بمعنى مفعول. فالذين قالوا هو بمعنى فاعل أي خالق مالك رازق مدبر، فماذا قالوا معنى لا إله إلا الله؟ قالوا معناه لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مؤثر إلا الله، لا صانع إلا الله، لا مدبر إلا الله. واضح؟ هذا معنى. فقالوا معنى لا إله إلا الله، اصحاب هذا القول قالوا لا خالق إلا الله، حط بدل خالق رازق صانع مؤثر مدبر. والآخرون قالوا مألوه أي معبود، فصار لا معبود إلا الله. فلما كان هناك من عبد مع الله بغير حق فأضافوا كلمة لا معبود بحق، لا معبود يستحق العبادة إلا الله، لا معبود يستحق العبادة إلا الله. طيب هل يترتب على هذا الخلاف ثمرة أو ليس هناك ثمرة في الخلاف في هذه القضية؟ هل هي خلاف لفظي أم هناك خلاف له ثمرة؟ نعم له ثمرة. نعم. طالما أنت تعتقد أن هذا الشخص ليس خالق ولا مالك ولا رازق ولا مدبر، فإذا صرفت إليه نوع من أنواع العبادة وأنت لا تعتقد في الخلق والملك والرزق والتدبير، ما أخبرت بلا إله إلا الله. ما شاء الله تبارك. عرفتم الأخ يشرح وجهة نظرهم. قال لو أن على مفهوم هذا الأمر جاء شخص إلى قبر، هذا القبر الذي يكون قبر نبي أو ولي، ثم جاءه فذبح له، نذر له، استعاذ به، استغاث به، طيب دعاه، لكن يقول انتبه ماذا يقول، يقول انا لا اعتقد فيه انه بذاته ينفع ويضر، انما اعتقد ان له جاه ومكان عند الله، فانا افعل هذه الامور تقربا اليه من اجل ان يقربني الى الله. انتم الصورة؟ قال انتبهوا، لا اعتقد فيه انه خالق او مالك او رازق او مدبر او صانع او اي شيء من هذه الامور، يقول حاشا وكلا، لا اعتقد ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره، لا اعتقد ذلك. لكن القضية يقول انا صاحب ذنوب ومعاصي، أثقلت من ذنوبي ومعاصي، فأخشى أني لو ناجيت الله مباشرة ما استجاب الله بمناجاتي بسبب ذنوبي ومعاصي، فأحتاج إلى واسطة تتوسط لي عند الله ليغفر الله ذنبي ويقضي حاجتي ويعطيني الرزق والولد. طيب، ما حكم هذه الصورة عند أهل هذا القول؟ ما حكم هذه الصورة عند هذا القول؟ نعم، عند أهل هذا القول الذين يقولون معنا لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، نعم، جائز أن هذا معرفة بأقدار الأنبياء والأولياء والعلماء شايف ذلك. طالما لم أعتقد فيه أنه يخلق أو يملك أو يرزق أو يدبر فلا شيء في هذا الشيء، فلو ذبحت له أنا ما أعبده، أنا ما أعبده، عندما أذبح أنا أقصد يأكل السدنة الذين حول القبر يأكلون من هذه الذبيحة، فأنا أعظمه بذلك تعظيم لا أخرج به عن حدود المخلوقين، إنما أعظمه يعني محبة. عندما أستعيذ به هو عنده له مكان عند الله فسيعيذني، رغم كيف عندما أستغيث به أنا لا أقصد أنه هو مباشرة يغيثني، لكن هو يستطيع أن يدعو الله لي. فما حكم هذا الأمر عند أصحاب هذا القول؟ هذا القول عندهم جائز لا شيء فيه. واضح يا أخوان؟ الصورة عند الآخرين الذين يقولون لا معبود بحق إلا الله، ماذا يقولون عن حكم هذا الشيء؟ بدعة ولا يقولون شرك أصغر ولا شرك أكبر؟ انتبه ما تقول، ها ماذا تقولون؟ وسيلة للشرك يعني شرك أصغر، ها ولا بدعة، ها أكبر، ها أكبر. انتبه، هذا يقول لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله وصم يصلي، تقول عن فعل الشرك أكبر وأن تخرج عن ملة الإسلام، ها تراجعت؟ ما هو واحد ما يقول لا إله إلا الله، هذا يقول لا إله إلا الله وصم يصلي، نعم أكبر. فين درست أنت؟ طيب ها أكبر، كلكم مصرين على هذا الأمر؟ ها كيف؟ لا ما يعتقد، ما يعتقد أنه خالق مالك رازق، ما في عقيدة، إنما يعتقد أنه مجرد وسيلة، مثل أنت الآن ما تشاء تدخل على الملك فتذهب إلى أشخاص مقربين عند الملك يوسطوك حتى يبلغ حاجتك للملك. ها تفضل أكبر أهل ليس متشددين، نعم إذا لم يشارك أصغر، ممتاز تفصيل، نعم لا ما يعتقد أنه خالق مالك، خلينا أجب على هذا، لا يعتقد فيه أنه خالق مالك رازق مدبر، فما الحكم؟ شرك أصغر. اختلفتم الآن، اختلفتم منكم من يقول شرك أكبر، نعم تفضل. مرة لا فرق بين شرك وشرك المشركين، لكن المشركين ما يقولون لا إله إلا الله، هل يقول لا إله إلا الله يصومون يصلون، لكن إذا ضاقت به الأمور لجأ إلى أصحاب القبور. الرسول ما هو واسطة بين العبد وربه؟ لتوصيل البلاغ يبلغه كيف يعبد الله، نعم، إذن الرسول واسطة في البلاغ، أما في العبادة
لا واسطة؟ تنكر الواسطة؟ ها الواسطة اللي ما في واسطة تسمين واضح على قول بعضهم تنكرون ذلك؟ ما في واسطة في العبادة؟ مرة؟ طيب لا شك في ذلك، هذا الكلام يثبت عليه ما شاء الله تبارك الله. لا واسطة بين العبد وربه في العبادة إلا في البلاغ، مثل ما قال الأستاذ جزاه الله خيرا. الواسطة في البلاغ، الرسول صلى الله عليه وسلم بلغنا كيف نعبد الله، كيف نصلي لله، وكيف نصوم له، وبلغنا أنه لا يجوز أن نصوم أو نذبح أو ننذر أو نستعيذ أو نستغيث في أمور في إلا بالله تبارك وتعالى، بالضوابط التي سنتحدث عنها إن شاء الله فيما بعد. إذا من ذبح لهذا الولي، نذر له، استعاذ به، دعاه، استغاث به، وإن قال لا أعتقد فيه إلا مجرد الواسطة، نقول له هذا شرك أكبر، لأن الذبح والنذر والاستعاذة والاستغاثة عبادات، كيف تصرفها لهذا الميت؟ فإن قال أنا لا أعبده، لا أعبده، نقول أنت ما عرفت العبادة، إذن لا بد أن تتعلم العبادة. فالذبح على وجه التقرب والتعبد هذه عبادة، وكذلك النذر الاستعاذة والاستغاثة في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، هذه الأمور الذهاب إلى الأولياء إلى الموتى في قبورهم مهما كانوا، وتوجيه هذه العبادة إليهم بحجة أن المقصود إنما هم مجرد وسائط، نقول هذا لا يجوز، هذا شرك، هذا ينافي لا إله إلا الله، هذا ينافي لا إله إلا الله. هذه مشكلة كبرى يا أخوان، بمجرد أن تخرج حدود هذا البلد إلا ما شاء الله ستواجهكم هذه المشكلة. كثير من المسلمين يقولون لا إله إلا الله معناه لا خالق إلا الله، أما لا معبود بحق إلا الله، قالوا هذا ثمرة من ثمار لا خالق إلا الله، لكن قالوا ما يوجد الحمد لله بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من يعبد غير الله، أجل نعبد الله. إنما هذه المعرفة بأقدار الأولياء والصالحين فنحن نأتي إليهم نعظمهم لأن الله قد عظمهم، فنذبح لهم، ننذر لهم، نستعيذ بهم، نستغيث بهم، ليوصل هذا الدعاء يوصله إلى الله سبحانه وتعالى. طيب كيف نقنعهم بأن كلامنا صواب؟ لأن المشكلة أن هؤلاء يقولون عن هؤلاء تكفيريين ولا في التكفير، وهؤلاء يقولون عن هؤلاء قبورية أصحاب القبور مشركين، فمشكلة هذا اتهام لهؤلاء بالشرك، وهؤلاء يتهمون هؤلاء بالغلو في تكفير المسلمين. طيب ما الذي يقطع النزاع؟ يقطع النزاع القرآن والسنة، أما الكلام أنت تقول قال فلان وقل قال فلان، فالذي يقطع النزاع ماذا؟ معنى لا إله إلا الله، هل هو لا معبود بحق إلا الله ولا هو لا خالق إلا الله؟ مع أن الذي يقول لا معبود بحق إلا الله يقول يتضمن ذلك أنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله. نعم. طيب نأخذ بعض الآيات سلم الجاذي. نعم. عدلة سحرية. نعم. نعم. تفضل يا أخي. نعم. تقول فراش بمعنى مفروش، بساط بمعنى مبسوط، حساب بمعنى كتاب بمعنى مكتوب، هذا هو في اللغة. ما يأتي في اللغة إله بمعنى آله، ثم لو قلت إله بمعنى آله يعني هو الذي يقوم بالتأله لغيره، وهذا خطأ. لكن إمام بمعنى يؤتم به، عرفت كيف؟ يتم به. أما يكون إمام بمعنى يتم بغيره ما يأتي، فإله بمعنى آله هو يتأله بغيره ما هي مزبوطة، فاللغة لا تجمدهم، خطأ في اللغة، وهذا خطأ في اللغة. لا يوجد أحد من أهل اللغة
قال إله بمعنى خالق، أهل اللغة أجمعين قالوا إله بمعنى مألوه، يعني الذي تألهه القلوب هو الذي يسمى إله، الذي تتعلق به القلوب محبة وخشية ورجاء وتوكل هذا هو الإله. فالإله فعال بمعنى مفعول لا بمعنى فاعل، لأن فاعل يعني اصبح من الذي تأله؟ الله. من الذي تعلق قلبه عياذا بالله هذا الكلام تعالى الله عن ذلك، من الذي تعلق قلبه على هذا المعنى؟ يقصدون الإله، وهذا خطأ. فالإله هو الذي تتعلق به القلوب، لا هو الذي يتعلق به القلوب. فالإله هو الذي تألهه القلوب محبة وخشية ورجاء وتوكل. واضح يا اخوان، هذه قضية كبرى يجب ان تتنبهوا اليها. طيب، نريد ان نقطع النزاع في هذه القضية من خلال الآيات والأحاديث. طيب، قلنا هناك آيات صريحة جدا في بيان المعنى، أشرنا أمس إلى بعضها مثل قول الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد لا إله إلا هو. من يبين لنا معنى لا إله إلا الله من خلال هذه الآية؟ ما معنى لا إله إلا الله من خلال هذه الآية؟
تفضل يا شيخ.
من يبين لنا معنى لا اله الا الله من خلال هذا الجزء من الآية؟ لا اله الا هو معناها يعبدوا اله واحد، قال حول له صبر. لا اله الا هو افراد الله بالعبادة، واضح نص واضح صريح، ما يحتاج الى نأتي باقوال مفسرين او باقوال كذا، صح ولا لا يا اخوان؟ الها واحدا يعبد اله واحد، يعني يفرد الاله بالعبادة. لا اله الا هو، فهو معنى لا اله الا هو هو افراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، واضح نص واضح ما يحتاج اي شيء. طيب، كل نبي كان يقول لقوم يا قوم، يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. من يبين لنا معنى لا اله الا الله؟ هل وردت لا اله الا الله في الايه هذه؟ اي نعم. ما لكم من اله غيره، يعني لا اله الا الله، هذا نص. ما لكم من اله غيره، هذه لا اله الا الله، ما معناها؟ اعبد الله، واضح نص، اعبد الله وحده لا شريك له. فما معنى لا اله الا الله؟ عبادة الله وحده. طيب، ابراهيم عليه السلام قال لقومه، وقال ابراهيم لأبيه وقومه، قال لهم انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين. وجعلها كلمة. ما هي الكلمة التي جعلها ابراهيم باقية في عقبه؟ لا اله الا الله، الكلمة هي لا اله الا الله. طيب اين هي؟ وجعلها كلمة، الكلمة هي كلمة التوحيد. ما هي هذه الكلمة؟ ذكر معناها. ما معناها؟ إنني براء بلاء مما تعبدون إله إلا إلا الذي فطر الله. ما معنى لا إله إلا الله مخل هذه الآية؟ البراء من عبادة جميع المعبودات إثبات استحقاق العبادة لله وحده لا شريك له. البراء من عبادة جميع المعبودات إثبات استحقاق العبادة لله وحده لا شريك له. واضح يا اخوانا؟ اقرأ شيء
عم بحب نصف الباب نصف الباب.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقوله
فإحسان آية واحدة واحدة. قال الله قل ادعوا لا التي قبلهم أولئك قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. قل ادعوا الآلة قبل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يرتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أنكر الله عز وجل على المشركين فعلا. ما هو هذا الفعل الذي أنكره الله على المشركين؟ ماذا كان يصنعون فأنكر عليهم؟ ما هو الشيء؟ ما رأيكم؟ ما هو الشيء الذي أنكره الله على الفلاح؟ عندكم ما ينتبه معنا. قال الله ولده الله أنكم صرحتم في شيء آخر قل ادعوا الذين زعمتم. الله يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. اولئك الذين يدعون ان يتوجه المشركون اليهم بالدعاء ما حالهم مع الله؟ يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ما هو الشيء الذي انكره الله عز وجل على المشركين هنا؟ الواسطة. شيء صريح. لا شيء صريح ينكر عليه هنا. تفضل. المشركون كانوا يفعلون شيئا ما. ها تفضل. ماذا يصنعون؟ يدعون. الشيء الذي ينكر عليهم في الآية هو الدعاء. قال قل ادعوا بالإنكار هذا وليس هو الأمر إنما ينكر عليهم هذا الفعل. فقل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يعني المشركون يتوجهون إليهم بالدعاء. انظر إلى حالهم مع الله، هم يخافون الله ويحبون الله ويعبدون الله وحده ويرجون رحمة الله، فكيف تتوجهون إليهم بالدعاء؟ فالشيء المنكر عليهم ما هو؟ هو أنهم صرفوا الدعاء لغير الله. صرفوا الدعاء لغير الله. دعاء غير الله في الدنيا في حياة الشخص المدعو عندما تدعو وتناديه وهو حي فتقول له يا فلان اغفر لي ذنبي، جئتك طالبا منك مغفرة الذنوب، هذا يجوز؟ تقول له وهو حي جئتك طالبا الرزق، جئت طالبا الولد، جئتك طالبا الغيث المطر الأرض قد أصابها ما أصابها من الجدب، هذا دعاء غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله. ما حكم هذا؟ شرك أكبر. طيب الموت دعائهم هل نفصل فيه أو لا نفصل فيه؟ دعاء الموتى في أمر يقدر عليه إلا الله وأمر لا يقدر عليه إلا الله، هل في دعاء الموتى تفصيل أم أن دعاء الموتى شرك سواء كان في أمر يقدرون عليه في حياتهم أو أمر لا يقدر عليه؟ ها دعاء الموتى والغائبين ما حكم ذلك؟ أصغر الأكبر ما نفصل يقدرون عليه لا يقدرون عليه. نعم الأموات لا ينفعون ولا يقدرون في قبورهم انقطعت أعمالهم. فإذا كان أمر يقدرون عليه في الدنيا جاز لنا أن نناديهم فنطلب منهم ذلك، لكن لا يجوز أن نطلب منهم مثلا أن ينصرون على الأعداء، نطلب منهم أن يدعون الله لنا ليكشف ما بنا من ضر، هل يجوز ذلك؟ هل يجوز أن نتوجه للمقبورين إذا عيتنا الأمور نلجأ إلى أصحاب القبور ندعوهم نتوسل بهم؟ نتوسل إليهم أن التوسل بالموتى بمعنى في الدعاء تقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك بحق نبيك بحق الصالحين، هذا بدعة لكنه ليس شرك، بخلاف أن تتوجه إلى الموتى فتدعوهم، لأن الله أنكر ذلك فقال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. الدعاء لا يصرف إلا لله. الدعاء في أمر يقدر عليه المخلوق الحي الحاضر هذا يدخل في باب النداء وطلب، فأنت تأتي إلى حي حاضر قادر وتقول له يا فلان اعطني ماء، يا فلان مثلا اعطني هذا الكتاب، يا فلان كذا، هذا نداء ودعاء، فتدعوه تطلب منه أشياء يقدر عليها وهو حي حاضر، فهذا لا شيء فيه. أما أمر لا يقدر عليه المخلوق فتدعوه فهذا شرك بالله. أما بالنسبة للغائبين والموتى فهذا لا نفرق، فإن دعاء الموتى ودعاء الغائبين هذا شرك كله، لا نفرق فيه بين ما هو بين ما يقدر عليه وبين ما لا يقدر عليه. نعم. إذن ما معنى لا إله إلا الله من خلال هذه الآية؟ معناها لا يدعى إلا الله، لا يدعى إلا الله وحده لا شريك له، لأن الله تبارك وتعالى اعتبر دعاء غيره شرك، فيكون معنى لا إله إلا الله أن لا يدعى إلا الله. نعم تفضل. أسألكم سؤال مرة أخرى، هذه الآية قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون، لو قلت لكم ما معنى لا إله إلا الله من خلال هذه الآية ماذا تقول؟ ما هو تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله من خلال هذه الآية ماذا تقول؟ ما هذا معنى التوحيد؟ لا ها يا أخوان، ما معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله من خلال هذه الآية؟ معناها لا يدعى إلا الله. ما وجه الدلالة؟ تقول أن الله اعتبر صرف الدعاء لغيره شرك، فالتوحيد ضده وهو ألا تدعو إلا الله. واضح حديث معكم هذا؟ واضح ولا الصوت غير واضح؟ يلا من يعيد لنا؟ تفضل. نعم، بالنسبة لدعاء الطلب إذا كان من حي حاضر قادر في أمر يقدر عليه فهذا ما في شيء. أما دعاء العبادة وهو دعاء الموتى والغائبين ودعاء الحي في أمر لا يقدر عليه إلا الله، هذا من العبادات. فهذا الدعاء هو الذي حذرنا الشرع من أن نصرفه لغير الله. فما معنى التوحيد ولا إله إلا الله من خلال هذه الآية؟ تقول أن لا يدعى إلا الله. نعم.
وقول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني.
كأنه سيهدي وجعلها كلمة باقية في عقب لعلهم يرجعون. ما معنى التوحيد ولا إله إلا الله من خلال هذه الآية؟ تفضل. أحسنت. لا يعبد إلا الله، البراءة من عبادة كل المعبودات وإثبات استحقاق العبادة لله وحده لا شريك له. أحسنت. نعم.
وقول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله.
والمسيح ابن مريم: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذه شرحة. طيب، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ما هو الشيء الذي كانوا يقومون به مع العلماء ومع العباد؟ كانوا يفعلون معهم شيء. هل كانوا يصلون لهم يصومون لهم؟ ما هو الشيء الذي كانوا يفعلونه مع العلماء والعباد؟ نعم، ماذا كان يصنعون معهم؟ الشيء معين. ها أحسنت. أنهم يتلقون منهم أمور التحريم وأمور التحليل، فإذا حرموا عليهم حلالا حرموا حلالا حرموا، وإذا أحلوا حراما أحلوه، فتلقوا التشريع ممن؟ من غير الله من البشر. ماذا اعتبر ذلك في حقهم؟ اعتبر أنهم أشركوا وجعلوهم أرباب لهم. إذن ما هو الشرك الذي أنكره الله في هذه الآية على المشركين؟ ما هو؟ تلقي التشريع من غير الله. فما معنى التوحيد ولا إله إلا الله من خلال هذه الآية هذا الجزء؟ إلا الله. خلاص عرفتم الطريقة الآن. أن لا يدعى إلا الله، أن لا يعبد إلا الله، أن لا يتلقى التشريع إلا من الله. فهمتم ما وضحت؟ نعم. الشرع يهم الدين. أحسنت.
لا شك. تفضل.
وقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
ما هو الشيء الذي أنكره الله عز وجل على المشركين في هذه الآية؟ نعم، كحب الله. فمساواة غير الله بالله في المحبة الخاصة وهي محبة التألم، هذا شرك. محبة غير الله كمحبة الله، يعني مساواة غير الله مع الله في محبة التألم في المحبة الخاصة، هذا شرك. ما هي محبة التألم؟ محبة التألم هي شدة التعلق القلبي بالمحبوب والموجب قصد المحبوب بنوع من أنواع العبادة. فلأن إنسان قال الحلال ما أحله محبوبي والحرام ما حرمه المحبوب، هذا ماذا نسميه؟ مشرك. من أطاع غير الله في معصية الله ما حكمه؟ ها، من أطاع غير الله في معصية الله كيف؟ شرك. لو أطاع إنسان صديقه في معصية وقع في الشرك،